أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 399: إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفاسخ وليس له المطالبة بالأرش. خب، في المسألة التي قبلها، في مسألة 398، كان الكلام عن أن المستأجر يجد عيبا في ماذا؟ في العين المستأجرة. يعني أنت تستأجر دارا فتجد عيبا في هذه الدار. خب، الآن لو فرضنا أنك استأجرت الدار ودفعت لي ثمنا، في هذا الثمن يوجد عيب. مثلا كان ثمن استئجار الدار 10 كيلوات من الحنطة، تبين أن هذه الحنطة معيبة رديئة مثلا، أو كان ثمن استئجارك للدار أن تعطيني الثمن ماذا؟ العوض الأجرة، وماذا هو؟ أجلكم الله أحد الحيوانات مثلا. خب، تبين أن هذا الحيوان أعرج، أعطيتني حمارا أعرج يا شيخ عون. خب، يقول إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة وكان المؤجر جاهلا بهذا العيب. خب، أنا استلمت الحمار، تبين أن هذا الحمار أعرج، استلمت الحمار كأجرها عن استئجارك للدار، كثمن، ثمن في البيع قلنا كأجرة أو عوض، العوض أو الأجرة أدق، وكان جاهلا به، هنا كان له الفاسخ وليس له المطالبة بالأرش، للحق في أن أفسخ الإجارة. خب، هل لي أن أطالب بالأرش فرق التفاوت بين الحمار السليم والحمار المعيب؟ يقول كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش، واضح العدل. وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها. خب، كان الكلام عن أن الأجرة ماذا؟ كل شخصية، يعني تقول استأجر هذه الدار والثمن هو ذاك الحمار. خب، عندما أعطيتني الحمار تبين أنه ماذا؟ أعرج. خب، الحمار لم يكن كليا في الذمة، كان حمارا متشخصا في الخارج. خب، لو كان كليا ما هو الحكم؟ كليا في الذمة يعني شنو؟ يعني استأجر الدار، تقول لي هكذا استأجر الدار على ان اعطيك الاجرة حمارا معينا، حمارا كيف ما كان، على ان اعطيك الاجرة حمارا. خب، الاجرة هنا حمار، اليس كذلك؟ خب، عندما أتيتني بالحمار اخترت لي فردا أعرج، حمارا أعرج، هنا لي أن لا أستلم الحمار بل أطالبك بإذلاله. خب، وإذا كانت الأجرة كليا في الذمة يعني فقبض فردا معيبا منها، يعني أعطاني الشيخ عون، ذهب إلى السوق واختار حمارا أعرج واشتراه لي وأعطاني إياه ثمنا عن سكونته في الدار مثلا، فقبض فردا معيبا منها، فليس له الفسخ العاقد بل له المطالبة بالصحيح. ما لك أن تفسخ، ليس لي أن أفسخ العاقد بل لي أن أرد الحمار وأطالب بحمار سليم. خب، إذا تعذر يأتي الكلام الذي تقدم في المسألة السابقة على هذه المسألة يوم أمس، قلنا إن تعذر كان له الفاسخ، فإن تعذر الإتيان بحمار سليم بأجرة سليمة كان للمؤجر الفاسخ. خب، مسألة 400. طبعا في مسألة 399 إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة. خب، الكلام في المؤجر والكلام في الأجير من وال واحد، يعني شنو؟ قلنا سابقا أن في عقد الإجارة طرفين، طرف المستأجر وطرف الأجير أو المؤجر. لأنه إن كانت الإجارة على الأعيان فهنا يوجد مؤجر، وإن كانت الإجارة على الأعمال فهنا أجير. مفهومين؟ قد يكون أجير وقد يكون مؤجر، هو مثل للمؤجر، والكلام عن الأجير أيضا نفس الكلام. مفهومين الفرق بين الأجير والمؤجر؟ لو لا، مؤجر كما لو أجرت أنا، عفوا، كما لو أجر الشيخ عون داره، أنا خب مستأجر، استأجرت دار الشيخ عون. مفهومين؟ أنا الآن استأجرت دار الشيخ عون، عكس المثال السابق، أنا استأجرت الآن دار الشيخ عون، شيخ عون يقال له مؤجر وأنا مستأجر. هنا الإجارة على الأعيان، على دار خارجية، على عين خارجية، وتارة تكون الإجارة على الأعمال، كما لو أجر الشيخ عون نفسه للقيام بعمل، أجر نفسه ليصبغ الجدار، هنا إجارة على الأعمال، هنا أنا مستأجر والشيخ عون أجير. خب هو هنا مثل للمؤجر، والكلام عن الأجير هو الكلام، لا فرق. يعني الشيخ عون سواء كان هو مؤجر أو أجير، الكلام من واد واحد. خب في مسألة 400، هذه المسألة على كفرها تحتاج إلى وقفات. خب قلنا سابقا في كتاب البيع أن هناك مجموعة من الخيارات، صحيح؟ خيار المجلس، وخيار الحيوان، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار الرؤية، و إلى آخره. خب هنا في الإجارة هل توجد خيارات أيضا؟ يقول نعم، يجري في الإجارة خيار الغبن. يعني شنو خيار الغبن؟ يعني لو أجرت داري على الشيخ عون بعشرة دنانير، أنا كنت أعتقد أن إجارة المنزل تكون بعشرة دنانير، في حين إجارة المنزل هي بمئة دينار، فأنا هنا مغبون، أليس كذلك؟ خب يجري خيار الغبن، يجري خيار الغبن. وقد ينعكس الأمر، أنا أجرت الدار بألف دينار، هنا في المثال السابق الخيار لمن؟ الخيار للمؤجر، أنا أجرت الدار بعشرة دنانير، في حين ثمنها في السوق كان مثلا 20 دينار، فأنا أجرت بكم؟ بنقصان عن أجرة السوق، فلي خيار الغبن. خب قد ينعكس الأمر، قد أؤجرها ب30 دينار، في حين هي قيمتها في السوق كم؟ 20 دينار. هنا إذا التفت المستأجر كان له خيار الغبن. ملتفين؟ إذا خيار الغبن قد يثبت للمؤجر وقد يثبت للمستأجر. خب يقول خيار الغبن وخيار الشرط. يعني شنو خيار الشرط؟ قلنا سابقا وأجرك الدار على أن يكون لمدة شهر، على أن يكون لي الخيار في أي لحظة آتي وأفسخ المعاملة، أسترد الدار وأعطيك الثمن، هذا خيار الشرط. خب خيار الشرط قد نجعله للمؤجر أو للمستأجر أو لأجنبي. أجنبي يعني شخص غير المستأجر وغير المؤجر. خيار الشرط يتصور فيه 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون، أو 4 حالات، خلنا نقول خيار الشرط يتصور فيه 4 حالات، الحالة الأولى أن يكون خيار الشرط للمستأجر، الحالة الثانية أن يكون للمؤجر، الحالة الثالثة أن يكون لكليهما للمؤجر والمستأجر معا، الحالة الرابعة لا، أن يكون لشخص أجنبي تماما ليس هو المستأجر ولا هو المؤجر. يقول حتى للأجنبي يصح. يعني أنا أجرتك يا شيخ عون ولم نجعل الخيار لا لي ولا لك، بل جعل الخيار للشيخ حسين، هو الذي يتدخل ويفسخ المعاملة. يقول صحيح. خب وخيار العيب، خيار العيب بعد واضح، أجرتك الدار فتبين أن في الدار عيب، هذه المسألتين اللتين تقدمتا هو يتكلم فيهما عن خيار العيب بعد شرحهما. خب خيار العيب أن يكون العيب في العين المؤجرة أو في ماذا؟ في الأجرة، في العوض. خوب. وخيار تخلف الشرط، يعني شنو هذا خيار تخلف الشرط؟ يعني آجرتك هذه الدار يا شيخ حون على أن تكون مساحتها 100 متر، هذا المنزل مساحته 100 متر، أجرتك إياه وأجرك هذه الدار 100 دينار على أن تكون أو بشرط أن تكون مساحتها 100 متر. خب يوم رحت أخذت الفيتة، ما أدري شو تقولون أنتم فيتة، خب هذا الذي تقاس به المساحة، وقفت وتبين أنها 90 متر مو 100 متر. خب هنا يقول خيار تخلف الشرط، كما تقدم في البيع خيار تخلف الشرط، أيضا هنا أيضا خيار تخلف الشرط موجود. وخيار تبعض الصفقة، خب أنا آجرتك هاتين الدارين، عندي منزلين صوب بعض شيخنا، خب وأجرك إياهما كل منزل منهما 50 دينار أو هما معا 100 دينار سواء بثمن أو بثمنين. خب بعد ساعة تبين أن أحد المنزلين ليس ملكا لي بل هو ملك للشيخ حسين، خب فتفسد الإجارة في هذا المنزل وتصح في منزلي أنا، صحيح؟ الآن تبعضت الصفقة عليك. قلت يعني شو تبعضت الصفقة؟ أنت استأجرت المنزلين معا، لم تستأجر أحد المنزلين. خب هنا نقول تصح الإجارة في أحد المنزلين، إذا خسرت الإجارة في الآخر تبقى الإجارة في المنزل الأول على حالها، صحيحة. غاية الأمر أنت لك خيار تبعض الصفقة، لك أن تقول أنا استأجرت المنزلين معا، أنا أتضرر إذا استأجر فقط منزل واحد، كما تقدم نظيره في البيع. يقول وتبعض الصفقة، وأيضا وخيار تعذر التسليم لو تعذر تسليم الدار. خب في البيع قلنا إذا تعذر التسليم أثبت ذلك خيار تخلف خيارا للبائع أو للمشتري، مو كذي؟ هنا أيضا لو تعذر تسليم الدار إلى المستأجر الكلام هو الكلام، يثبت خيار تعذر التسليم. خب وخيار التثليث والتدليث والشركة، هذه 3 خيارات لا بد من التوقف أمامها والتمثيل لها والتأمل في الأمثلة التي نضربها لها. هاي 3 كلمات مو أكثر، والتثليث والتدليث والشركة. قال التثليث يقولون فيما إذا أفلت المستأجر، أنا أجرت الدار للشيخ عون وكان الثمن حمارا معينا كان مربوطا في الحظيرة، التفتوا للمسألة. الآن عندما أجرت الدار على الشيخ عون وكان العوض هو حمار، أتيت للشيخ عون، أتى الحاكم وحجر على أموال الشيخ عون الآن، الآن الحمار من ضمن أموال الشيخ عون الآن ما سلمني إياه، وحجر الحاكم على جميع أمواله. ليش الحاكم يحجر على أموال الشيخ عون؟ لأنه مفلس. ركزوا على المسألة، إذا أفلت الإنسان صارت ديونه كثيرة واشتكى الديان يقوم الحاكم بالحجر عليه، يمنعه من أي تصرف في أمواله، هذا يقال له تحجير وسيأتي بحثه مفصلا. خب الآن في هذا الظرف أنا كنت قبل يومين أجرت منزلي على الشيخ عون وكان الثمن ماذا؟ حمار. الآن صار هذا الحمار من ضمن إلى الآن لن يسلمني إياه، لو سلمني إياه لما حجر عليه، لكن حجر عليه، الأجرة المتفق عليها هي من ضمن ماذا؟ من ضمن الأمور التي حجر عليها. هنا أنا أصير أنا المؤجر، أصير بين خيارين، الخيار الأول أن أفسخ المعاملة وأسرد المنزل وأخرج شيخ عون مما أقول أخرج منه، هذا خيار. الخيار الثاني أن أبقي المعاملة على ما هي عليه وأصير من جملة الديان وأدخل مع الديان يسوون تصفية حسابات مع الشيخون. الديان ماذا يفعلون؟ بعد أن رفعوا أمرهم إلى الحاكم، الحاكم يبعث شخص فيجرد أملاك شيخون ويقسمها على الديان، على الأشخاص الذين لهم أموال عند الشيخون، الذين يدين لهم الشيخون بأموال. هنا في مثل هذا المورد يقول السيد: أنت مخير بين أمرين، يعني أنا مخير بين أمرين، بين أن أفسخ المعاملة فأسترد المنزل وأخرج الشيخون منه، وبين أن أمضي المعاملة على حالها. خب، لكن لا يمكنني أخذ الحمار في هذه الحالة، لأن الحمار صار من ضمن الأموال المحجر عليها، فأضرب مع الديان. افترض أن مجموع الديون أو مجموع أموال الشيخون عندما باعوها صار 100 دينار مجموع أمواله. خب، ونحن الديان 200 دينار مجموع أموالنا التي لنا عند الشيخون، فتقسم 100 دينار علينا، الذي له مثلا دينار يأخذ نصف دينار وهكذا. خب، هذا يقال له خيار التفليس. جايبنا في كلمة واحدة، هذا أشرنا لنظيره في البيع أيضا. خب، وهنا أيضا خيار يسمى خيار التدليس. خيار التدليس يرجع إلى خيار تخلف الوصف، يعني أوهمني الشيخ عون مثلا، أو أنا أوهمت الشيخ عون عندما أجرته الدار، أوهمته بأن هذه الدار فيها مواصفات معينة تبين أنها فاخرة لهذه الصفات مثلا. تدليس، هذه المرأة غير المرأة القبيحة، تدلس، يعني شنو يدلسونها؟ يعني مثلا يركبون عليها مثلا ما يسمى عندنا في اللهجة البحرانية باروكة مثلا، هذا الشعر المستعار مثلا. بلى، تدليس خدع، توهم الشخص بشيء. مثلا شيخون يتزوج امرأة كبيرة في السن فيضع لها طقم أسنان مثلا، واضح؟ يدلسون، يوهمونه أن فيها أسنان، هي ما فيها أسنان، كلها أضروسها الطايحة، فيضع لها طقم أسنان مثلا. خب، هذا يقال له ماذا؟ تدليس. احنا شاقوا وياك واجب شيخنا، عذرا على أي حال. خب، التدليس سواء كان من المؤجر أو من المستأجر يوجب الخيار للطرف الآخر، خيار التدليس. خب، عندنا خيار الشركة أو الشركة، البعض يلفظ الشركة، البعض شركة، لا بأس. خب، ومثاله ما لو آجره داره، أنا آجرت داري للشيخون، تبين أن نصف هذه الدار لا أملكها أنا. شوفوا، هذه الدار ذهبت أنا للشيخون وقلت أؤجرك هذه الدار 100 دينار، وقال قبلت. خب، الآن عندما أراد أن يأتي تبين أن نصف الدار هي ملكا لي والنصف الآخر مو ملك لي بل ملك للشيخ حسين. خب، تصح الإجارة في النصف الأول الذي هو لي، أما النصف الثاني فصحت الإجارة وعدمها تتوقف على إجازة الشيخ حسين. إن أجاز تصح الإجارة، خب إن لم يجز لا تصح الإجارة، فتكون الإجارة صحيحة فقط في النصف الأول، النصف الثاني إذا لم يجز الشيخ حسين لا تصح فيها. خب، الآن نقول إذا لم يجز الشيخ حسين الإجارة فتصح في النصف الأول فقط. هنا توجد مشكلتين، يقول الفقهاء هنا يثبت للشيخ خيارين معا في وقت واحد. الخيار الأول هو خيار الشركة، والخيار الثاني هو خيار تبعض الصفقة. شلون يعني خيار الشركة وخيار تبعض الصفقة؟ يقول خيار الشركة لأنه استأجر الدار لوحده من غير شريك، هذا يقال خيار الشركة. فعندما دخل معه الشيخ حسين كشريك في الدار صار معا يسكنان في الدار، هنا يثبت له خيار الشركة. واضح؟ ليش يثبت خيار الشركة؟ لأن العقد، يقول الفقهاء، لأن العقد عندما بني وإن لم نتلفظه صريحا لكن هناك شرط ضمني أن تكون الدار لي وحدي، ما يصير يسكن العالم كله في الدار وياي. خب أنا استأجرت الدار لأسكن فيها وحدي على نحو الاستقلال، واضح؟ على أن أسكن فيها وحدي على نحو الاستقلال. خب هنا شرط الاستقلال موجود، أن أستقل بالدار لا يشاركني فيها أحد، يقول الشيخ عون، في حين أنا عندما أجرته تبين أنه سيشاركه فيها أحد وهو الشيخ حسين، سيكون نصف للشيخ عون ونصف للشيخ حسين. وضحت الآن المسألة؟ خب فهنا يثبت خيار الشركة. ليش؟ لأنه دخل معه شريك في الدار، هذا الشريك، هذا الشريك يضايق الشيخ عون بلا إشكال، فهنا لا بد من إثبات خيار الشركة. خب خيار تبعض الصفقة، يقول الشيخ عون أنا أيضا لم أستأجر نصف الدار، استأجرت النصفين معا، في حين الآن فسدت الإجارة في نصف الدار وصحت في النصف الثاني، فلي خيار يسمى خيار تبعض الصفقة لأني لم أستأجر بعض الصفقة، بل استأجرت الصفقة كاملة، استأجرت المنزل صفقة كاملة، في حين ثبت لي نصفها، نصف الصفقة صح. خب هنا أيضا يثبت خيار تبعض الصفقة. إذن خيارين في مثل المورد، خيار الشركة وخيار تبعض الصفقة يثبتان. خب يقول وخيار الشركة وخيار شرط رد العوض، وخيار شرط رد العوض. خب هذا النظير شنو هو؟ نظير ما تقدم في البيع، نظير شرط رد الثمن في البيع المسمى ببيع الخيار. للفتح أبيعك الدار، ارجعوا للبيع، للبيع شوفوا، أبيعك الدار بمئة دينار بشرط أنه إلى مدة سنة إن جئتك بمئة دينار أسترد الدار. هذا الذي سماه السيد هناك ببيع الخيار. هنا يقول يأتي الكلام، هو الكلام، أؤجرك الدار بمئة دينار مثلا بشرط أنه إن رجعت إليك في أثناء المدة، أرجعت إليك المئة دينار في أثناء المدة أسترد داري وأخرجك منها. الكلام هو الكلام. خب وخيار شرط رد العوض نظير، يعني مثل شرط رد الثمن في البيع، شرط رد الثمن في البيع هناك سميناه ببيع الخيار، هنا أيضا يثبت بيع الخيار لكن في شنو؟ في الإجارة، مثل بيع الخيار. هذا اللي عبر عنه شنو؟ شرط رد العوض. فاصلة. بعد ذلك يقول ولا يجري في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان. إذن خيارين عندنا لا يجريان في شنو؟ في الإجارة. ليش؟ لأن هذين الخيارين ثبتا للبيع فقط، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما قال المؤجران بالخيار، قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. التفتون؟ قال المؤجران، الرواية قالت المؤجران، قالت البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا. طب إذا افترقا فقط خيار المجلس، صحيح؟ إذا خيار المجلس خاص بالبيع، في غير البيع لا يجري. خب خيار الحيوان قلنا من باع حيوانا ثبت له الخيار ثلاثة أيام. خب لو أجرت حيوانا هل يثبت الخيار ثلاثة أيام أيضا؟ يقولون لا، لأن خيار الحيوان أيضا ثبت في البيع فقط، من باع حيوانا مو من أجر حيوانا. مسألة 401 أطلنا واجب في المسألة السابقة. خب إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة، خب هنا في هذه المسألة قد يحصل الفسخ في عقد الإيجار في أول المدة، فلا إشكال، يعني أؤجر الدار للشيخ عون بمئة دينار ثم بعد دقيقة نفسخ البيع أو نفسخ الإيجار عفوا. خب هنا لا إشكال، المسألة منتهية بعد، واضح؟ خب إذا حصل الفسخ في أثناء المدة ما هو الحكم؟ يقول وإذا حصل فسخ الإيجار في أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة. يعني شنو في جميع المدة؟ يعني فيما مضى منها وفيما سيأتي، ما سبق منها وما بقي. يعني آجرت الدار للشيخ عون بمئة دينار وفتحنا العقد، حصل الفسخ في وسط الشهر، افترض أن المدة شهر، في وسط الشهر انفسخ العقد، فسخناه. خب الآن هذا الفسخ يوجب انفساخ العقد في المدة السابقة والمدة اللاحقة، يعني في النصف الأول من الشهر، النصف الذي مضى والنصف الذي بقي. نكمل الآن المسألة شيخ حسين، لا تستعجل. خب يقول وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة، يعني ما سبق منها وما بقي. خب فيرجع المستأجر بثمان المثنى، يعني الشيخ عون استأجر الدار بثمن بمئة دينار، خب فتحنا العقد، عقد الإيجار في وسط الشهر، هنا الشيخ عون يسترجع المئة دينار كاملة من غير زيادة ولا نقيصة، وهي الثمن المسمى أو الأجرة المسمى، واضح؟ العوض المسمى. خب الشيخ عون يسترجع المبلغ الذي دفعه كاملا. خب الآن شيخ عون سكن نصف الشهر، أنا أطلع لا أربح ولا شيء، يقول وأنا لي أجرة المثل. وضحت الآن المسألة؟ إذن فيرجع المستأجر بتمام المسمى، يعني تمام المبلغ الذي اتفقنا عليه يسترجعه المستأجر إن كان قد دفعه مثلا. خب وأنا المؤجر ماذا لي؟ يقول وللمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. ننظر المدة التي فاتت كم، نصف الشهر فات، ننظر مدة نصف شهر كم الإيجار تكون في السوق، قيمة السوقية. يقول ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. خب فصل، وفيه مسائل في أحكام التسليم في الإيجار. خب هذه مسألة طويلة لكن لا يوجد فيها شيء معقد، فقط مسألة طويلة لم يقم السيد بتشقيقها، لو شققها لصارت أسهل وأرياح. خب يقول إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأحياء. خب قلنا أن الإجارة على نحوين، إجارة أعمال وإجارة أعيان، ووضحنا المقصود بإجارة الأعيان وإجارة الأعمال قبل قليل. خب إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، يعني أنا أجرتك الدار بمجرد عقد الإيجار أنت تملك منفعة الدار، وأنا المؤجر أملك الثمن، أملك العوض. أنا أتسامح كثير وأقول الثمن والأدق والعوض أو الأجرة. خب يقول إذا وقع عقد الإيجار ملك المستأجر المنفعة في إيجارة الأعيان، خب في إجارة الأعمال يقول والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، التفتوا نفس العقد. شوفوا تارة أنا آتي وأستأجر الدار التي يملكها الشيخ عون، أنا أستأجر الدار التي يملكها الشيخ عون بعشرة دنانير، يقول السيد هنا هذه إجارة أعيان، هنا بنفس العقد أنا أملك منفعة الدار لمدة شهر. خب وتارة آتي وأستأجر الشيخ حسين ليصبغ الجدار، هنا بنفس عقد الإيجار أيضا، بنفس عقد الإيجار. يقول السيد الخوئي أملك العمل، فالعمل الذي في ذمة الشيخ حسين. خوب يقول ويملك العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، واضح يعني بنفس العقد. وكذا المؤجر والأجير، شيخ حسين أجير، شيخ عون مؤجر في مثالينا، المثالين اللذين ضربناهما منذ قليل، شيخ عون يقال له مؤجر لأنه آجرني الدار، الشيخ حسين يقال له أجير لأنه آجرني عمل نفسه. خب المؤجر والأجير يملكان الأجر بنفس العقد. ألم نقري العقد؟ أنتم الآن تستحقون، كل منكما يستحق مثلا 10 دنانير، ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة. أنا المستأجر استأجرت منفعة الدار أو استأجرت منفعة العمل، منفعة شيخ حسين مثلا، ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل، منفعة يعني منفعة الدار والعمل يعني عمل الشيخ حسين في مثالنا عمل الأجير يعني، ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة يعني منفعة العين والعمل يعني عمل الأجير إلا في حال تسليم الأجرة. إذا دفعت إليك الأجرة لي أن أطالبك بماذا؟ بالعمل يا شيخ حسين. إذا رفعت الأجرة إلى الشيخ عون لي أن أطالبه بمنفعة الدار، أما إذا لم أرفع إليه الأجرة فليس لي أن أطالبه بها، إذا لم أرفع إليه الأجرة ليس لي أن أطالبه بالمنفعة. خب وليس للأجير، وليس للأجير والمؤجر، شيخ عون والشيخ حسين، شيخ حسين أجير، شيخ عون مؤجر، مثلي لا تنسون المثالين، شيخ عون أجرني داره والشيخ حسين أجرني عمل نفسه وهو صبغ الجدار مثلا. وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة، نفس الكلام، أنا ليس لي أن أطالب وأنتم ليس لكم أن تطالبوا. وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة، واضح بعد المسألة. خب ويجب على كل منهما، خب أنا الآن هذه الأموال دين علي إليكم، إليكما، لا بد لي أن أدفع الأجرة إلى المؤجر والأجرة إلى الأجير لأنها دين بعد ليست ملكا لي. خب يقول ويجب على الأجير، عفوا، ويجب على كل، وين وصلنا؟ ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه، يعني أنا أسلم الأجرة والشيخان يسلمني منفعة الدار مثلا، أنا أسلم الأجرة للشيخ حسين والشيخ حسين يسلمني العمل مثلا، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عن شيخ حسين، ممتنع عن تسليم العمل، لا يجب علي أن أنفع المبلغ هنا. خب بعد ذلك يأتي سؤال، كيف يكون تسليم المنفعة؟ في كلا الموردين أنا استأجرت الشخص ليقوم بعمل معين، العمل الأول أن يقوم الشيخ حسين بإيصالي مثلا، خلينا نقول من قم إلى طهران، فإذا أوصلني إلى طهران فقد قام بالعمل وأتمه، وهذا العمل هنا لا يتعلق بالعين، فتون للمسألة. في كلا الموردين يتكلم عن الإجارة على العمل، أنا تارة أستأجر شيخ عون ليوصلني أو شيخ حسين ليوصلني إلى طهران، خب إذا أوصلني إلى طهران فقد تم العمل، سلمني العمل، بعد لا يوجد شيء يعطيني إياه يحمله في يدي، صحيح؟ خب وتارة يكون الاستئجار على العمل بأن أستأجره ليخيط الثوب، هنا يكون التسليم بأن يخيط الثوب ويتم خياطتها ويعطيني إياها، أتفهمون؟ يقول ويكون، يقول وفيما يتعلق بالعين، هذا أنا أستأجرك لتخيط الثوب، هذا عمل لكن هذا العمل يتعلق بالعين خلاف العمل السابق، العمل السابق لا يتعلق بالعين بل يتعلق بماذا؟ العمل السابق يتعلق بإيصالي منكم إلى طهران، هذا أستأجرك لتوصلني إلى طهران، خب لا يمكن أن تسلمني شيء، التسليم هنا يكون بإيصالي إلى طهران فقط، أما في المثال الثاني وهو خياطة الثوب فالعمل يتعلق بماذا؟ بثوب، بعين. فأنت إذا قمت بخياطة الثوب على وجهها وأعطيتني الثوب فقد سلمت العمل. يقول: ويكون التسليم فيما يتعلق بالعين بماذا؟ بتسليم العين، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها مع خياطتها مثلا. نقطة: وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل. قبل أن تكمل خياطة الثوب ليس لك أن تطالب بالأجرة إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا. قال: قبل أن أخيط الثوب تعطيني الأجرة مثلا، إذا اشترط ذلك. أو كانت العادة جارية على ذلك، العادة أنه قبل أن تخيط الثوب أعطيك، هنا لك أن تطالب. أو كانت العادة جارية على ذلك. وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة. أنا المستأجر ليس لي أن أطالبك ليس لي أن ماذا؟ أن أطالبك بالعين المستأجرة أو العمل الذي استأجرتك عليه إذا أخرت الأجرة، بل لابد أن أدفع الأجرة أولا ثم أطالبك، إلا إذا كان قد شرط ذلك، إلا إذا كان المستأجر قد شرط ذلك، يعني شرط أن يؤخر الأجرة ويستلم العين المستأجرة مسبقا. مثلا الآن أنت تتصل إلى التاكسي وتقول له: أوصلني إلى طهران. هل يحق له أن يقول: أعطني المبلغ الآن؟ لا يحق له. خب، أنت يحق لك أن تقول له: أوصلني إلى طهران ثم أعطيك المبلغ، لأن العادة جارية على ذلك، على أن الراكب لا يدفع المبلغ إلا إذا وصل، مو كذي؟ خب، هنا يقول: وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك، وإن كان ذلك لأجل جريان العادة عليه. جرت العادة على أنه ماذا؟ إذا وصلت أنا إلى طهران أرفع المبلغ، أليس كذلك؟ وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، هسه الآن جت مشكلة، شيخ عون يمتنع عن إعطاء المنزل، أنا استأجرت المنزل من وهو يمتنع، في حين أنا أقول له: تفضل هاي المبلغ موجود، ارفع أعطني العين وأعطيك المبلغ، هذا المبلغ. يقول: وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة، مع بذل المستأجر الأجرة، أنا أبذل الأجرة ها، لكن الشيخ عون يمتنع عن إعطاء العين المستأجرة. هنا جاز للمستأجر، جاز لي أنا، يقول السيد الخوئي: يجوز لي أحد خيارات ثلاثة. ما هي الخيارات الثلاثة؟ يقول: الخيار الأول أن أجبر الشيخ عون على تسليم العين، لأني بمجرد العقد ملكت المنفعة، منفعة المنزل، فلي أن أضرب الشيخ عون مثلا أو أخذ العين بالقوة مثلا أجبره. إذن الخيار الأول أنه للمستأجر إجباره على تسليم العين بأي كيفية كانت ولو بالتهديد. خب، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: كما جاز، هاي هو الخيار الثاني، كما جاز للمستأجر الفسخ وأخذ الأجرة، لي أن أفسخ وأسترجع الأجرة، أقول: أنت لا تقبل، لا تدفع، أنا أفسخ المعاملة. هذا هو الخيار الثاني. يقول: كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، إذا كنت قد دفعت الأجرة أسترجعها، إذا لم أدفعها قبل لا أسترجع شيء بعد. الخيار الثالث. ما هو الخيار الثالث؟ يقول: وله الإبقاء، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. لأن لا أفسخ الإجارة، خب أنت، أنا استأجرت الدار لمدة شهر، أنت الآن لم تسلم للدار، بدأ الشهر، هذه المنفعة تفوتني، وهذه المنفعة التي تفوت لها قيمة في السوق أم ليس لها قيمة؟ نعم، لئلا أفسخ المعاملة وأعطيك الأجرة كاملة، أعطيك 10 دنانير كاملة يا شيخ عون، غاية الأمر العشرة دنانير هي قيمة الإيجار، ثمن الإيجار، عوض الإيجار. غاية الأمر إذا دفعت إليك المبلغ وطالبك بماذا؟ بأجرة المثل عن المنفعة التي فوتها عليه. أنت عندما لم تعطيني الدار لم أتمكن من أخذ المنفعة التي هي ملك لي، أنت فوتت علي المنفعة. يقول وله إبقاء الإيجار على حالها والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. فاصلة. واضح الآن المسألة بعد. يقول وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فاصل. شيخ حون أعطاني الدار ثم في نفس الوقت بسرعة أخذها مني وطردني من الدار. الكلام هو الكلام. وضحت الآن المسألة. يقول وكذا إذا دفع المؤجر العين للمستأجر يعني ثم أخذها من المستأجر بلا فاصل أو في أثناء المدة فوت علي المنفعة بلا فاصل، أعطاني إياها وفي نفس الثانية أخذها مني، فاتتني المنفعة. شيخنا ما أخذت المنفعة، أنا استفدت من الدار، أنا استأجرت الدار شهر مو؟ في أول الشهر أعطاني المفتاح، استلمت المفتاح في نفس اللحظة أخذه مني.
استفدت
شيخنا، التفت أي منفعة الفائتة شيخنا؟ أنت ما توجهت إلى المنفعة الفائتة، أي منفعة؟ ما التفت إذن للمنفعة الفائتة، أي منفعة يتكلم؟ أنا لي منفعة الدار أو ليس لي منفعة الدار؟ فاتت علي هذه المنفعة أم لم تفت؟ أنا لي منفعة الدار طوال هذا الشهر، شهر رمضان، فاتتني أم لم تفتني؟ خب لي ماذا؟ لي المنفعة الفائتة هنا، فاتت أو لم تفت؟ التفت ماذا يقصد بالمنفعة الفائتة؟ خب أو في أثناء المدة في وسط الشهر أعطاني المفتاح في أول شهر رمضان ثم في وسط شهر رمضان أدى وأخذ المفتاح مني. أيضا الكلام السابق يأتي مع بعض التفصيلات. خب يقول ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة. ومع الفسخ في الأثناء، لو فسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى. أنا لو اخترت الفسخ في أثناء المدة مثلا علي أجرة المثل للمدة التي فاتت، وأسترجع تمام الأجرة التي دفعتها للشيخ عون. فسخت أنا في وسط الشهر، أسترجع تمام المبلغ، تمام العشرة دنانير، وأعطيه خمسة دنانير مثلا أو أجرة المثل بشكل أدق بدل المدة الفائتة، وعليه أجرة المثل لما مضى. فاصلة. كان الكلام السابق عن ماذا؟ عما لو امتنع من؟ امتنع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة. خب لو امتنع كان الكلام عن امتناع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة. خب الآن لو امتنع المستأجر عن تسليم الأجرة، الكلام السابق بعينه يأتي هنا، لكن تنقلب المسألة. وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة. شيخ عون يقول تفضل هذا المنزل موجود بس انت ادفع المبلغ، انا امتنع عن دفع المبلغ. نفس الكلام السابق، الخيارات التي كانت لي سابقا تأتي الان لكن تكون للشيخ عون. مسألة 402. اذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الاجير كالثوب، أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط لي الثوب، ملتفين المسألة؟ استأجرك يا شيخ عون لتخيط هذه الثوب لي، الخياطة عمل. إذا كان العمل المستأجر عليه في العين، هذه العين التي هي بيد الأجير، بيد الشيخ عون، فتلفت العين، تلفت الثوب بعد تمام العمل، يعني الشيخ عون خاط الثوب وأكمل خياطتها، لما أن خاطها وأكمل خياطتها احترقت الثوب. خب يقول فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر، قبل أن يعطيني إياها تلفت. خب تارة تتلف بتفريط من الشيخ عون، يعني الشيخ عون ترك الثوب بالقرب من النار فاحترقت، وتارة من غير تقصير نزلت صاعقة من السماء فأحرقت الثوب. شيخ عون ما قصر في شيء، صحيح؟ خب هنا من غير تقصير من غير تفريط، يقول من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة. شيخ عون له أن يطالب، يقول اعطني 5 دنانير ثمن خياطتي للثوب مثلا، مع أني لم أخذ الثوب، لكن خب عمل هذا قام به الشيخ عون، وهذا العمل ليس بالمجان، صحيح؟ خب يجب علي أن أعطيه الثوب. خب فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف الثوب بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة. فاصلة. وضحت الآن مسألة؟ لك أن تطالب تقول أعطيني 5 دنانير بدل خياطة الثوب، ويجب علي أن أعطيك هنا. أنا ما أخذت الثوب صحيح، لكن ركز أن تلف الثوب كان من غير تقصير من الشيخ عون. أما لو هو أحرقها واضح أنه ليس له شيء، بل هو يضمن هنا قيمة الثوب. يقول فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا. الثوب متى يكون مضمونا على الأجير؟ خب سيأتي إن شاء الله أن الأجير إذا كان أمينا على الثوب فهو ليس بضامن، الأمين لا يضمن إلا مع التقصير، إنما يتصور أن يكون الأجير ضامنا في حالتين. الحالة الأولى كما لو كان الأجير مقصرا في حفظه للثوب مفرطا، فإن الأمين لا يضمن في حال فيما إذا لم يفرط، ولكنه الآن قد فرط قصر في حفظ الثوب وهنا يضمن. هذه حالة. الحالة الثانية لو اشترط عليه المستأجر أن يكون ضامنا للثوب، وهنا قلنا لا يصح لأن الأمين لا يضمن، لكن هناك حالات معينة أو كيفية معينة للضمان سيتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، ربما في الدرس القادم أو الذي بعده يأتي تعرض إلى اشتراط المستأجر لضمان العين على الأجير. هناك سيأتي أنه هل يصح في مسألة 418 وما بعدها أن المستأجر هل يضمن أو لا يضمن، سيأتي التكلم عن هذه المسألة. وهناك في بعض الصور سيأتي أنه يضمن لكن بكيفية خاصة. الآن نقول لو كان ضامنا، يقول استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، يستحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، يعني ننظر الثوب إذا كان مخيطا كم قيمته. افترض أن الثوب المخيط قيمته 20 دينار. خب نقول يجب على الأجير أن يدفع 20 دينار للمستأجر، والمستأجر ماذا يدفع للأجير؟ يدفع له 5 دنانير ثمن خياطة الثوب. واضح؟ يقول فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير، يعني الأجير ضامن للثوب، خب استحق عليه المالك، يعني المالك له أن يطالب الأجير بقيمة الثوب مخيطا. ننظر إلى قيمة الثوب إذا كان مخيطا كم، فنعطيه للمالك، وإلا يعني إذا لم يكن مضمونا لم يستحق عليه شيئا. التفت للمسألة؟ خب وإلا لم يستحق عليه شيئا، يعني لم يستحق الأجير، لم يستحق المستأجر أن يطالب الأجير بشيء، لأن الأجير هنا ليس بضامن بعد. المسألة 403. يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين. شيخ عون خاف الثوب، يجوز له أن لا يعطيني إياها، يقول أنا لا أعطيك إياها إلا إذا دفعت الثمن. يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة. خوف في هذه الحالة أنا رحت للشيخ عن قلت له أعطيني الثوب، قال ادفع المبلغ وسأعطيك الثوب. أنا لم أدفع المبلغ، بعد خلال هذا إلى مدة أسبوع، خلال هذا الأسبوع تلفت الثوب. وإذا حبسها لذلك، يعني حبسها لذلك من يعني من أجل أن يستوفي الأجرة، فتلفت من غير تفريط لم يضمن. خوب مسألة 404، إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة، إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة، يعني أنا استأجرت الدار لمدة سنة بكم؟ بمئة دينار. استأجرت الدار من الشيخ حون لمدة سنة بمئة دينار. خب بعد شهر حصل زلزال وانهدمت الدار، ما موجودة بعد الدار. خب بطلت الإجارة. فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فاصل لم يستحق المالك على المستأجر شيء. بطلت الإجارة، ظاهره أن بطلان الإجارة ماذا؟ من الأصل، يعني من أول حصولها، مجري من متى؟ نسأل السيد الخوئي، بطلت الإجارة متى؟ ظاهره أن البطلان من الأول، لكن سيأتي إن شاء الله أن البطلان من حين ماذا؟ من حين التلف، من حين انهدام الدار مثلا. التفتون للمسألة؟ يقول إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة. خب نسأل السيد الخوي، تبطل الإجارة متى؟ من الأول أو من حين الانهدام؟ سيأتي إن شاء الله مزيد توضيح، لكن هنا أقول بشكل مختصر أن بطلان الإجارة من حين انهدام الدار، يعني تصح الإجارة فيما سبق وتبطل فيما لحق. عرفتم المسألة؟ تصح الإجارة بالنسبة إلى الشهر الذي مضى، أنا استأجرت الدار من الشيخ حون لمدة سنة فسكنت فيها 6 أشهر مثلا أو 4 أشهر، وبقيت كم؟ وبقيت 8 أشهر. خب تصح الإجارة بالنسبة إلى 4 أشهر وتبطل بالنسبة إلى 8 أشهر. بطلت الإجارة. خب فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فاصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً. يعني أنا استأجرت الدار، قلت للشيخ أنا أستأجر هذه الدار بمئة دينار، هو قال قبل. عندما قال الشيخ عن قبر حصل زلزال في نفس اللحظة وانهدمت الدار، هنا صار التلف قبل القبض صحيح او بعد القبض بلا فاصل، بمجرد ان استلمت الدار في نفس اللحظة انهدمت، فتحت الباب فانهدمت الدار. خب هنا لم يستحق المالك الشيخ عن، ليس له ولا فعل، لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً. ليش؟ لأن المستأجر لم يستوفي منفعة العين هنا، أنا المستأجر لم أستوفي منفعة العين هنا. هل أخذت منفعة العين؟ لا، لم أأخذ منفعة العين فاصلة. وإن كان بعد القبض بمدتين مفسين، وإن كان بعد القبض بمدتين، يعني قبضت العين بعبارة أدق، سيد يفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون تلف العين مباشرة بعد العقد وقبل التسليم، أو بعد التسليم مباشرة، المهم أنني لم أستفد من العين، هنا تبطل الإجارة كاملة. خب لو استفدت من العين في بعض الفترة، يقول وإن كان بعد القبض بمدتين كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار. إذن هنا عندما قال سابقا بطلت الإجارة، تبطل الإجارة كاملة إذا كان لم يستلم شيء. أما إذا استلمها وبقي فيها مدة لا تبطل كاملة، بل هناك خيار يقول: وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار. أنا المستأجر للخيار في ماذا؟ في فسخ الإيجار، أفسخ الإيجار. خب إذا هنا فإن فسخ المستأجر رجع على المؤجر بتمام الأجرة في المسمات، وعليه للمؤجر أجرة النفل بالنسبة إلى المدة الماضية. شوفوا أنا عندي خيارين، شوفوا أنا سكنت في الدار 4 أشهر ثم انهدمت، بقيت 8 أشهر، بكم أنا استأجرتها مثلا؟ ب12 دينار، متفقين؟ الأجرة 12 دينار. خب سكنت في الدار كم؟ 4 أشهر، بقيت لي 8 أشهر لم أتكنها. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: أنا هنا مخير بين أمرين، بين أن أفسخ المعاملة وبين أن أمضي المعاملة. خب إذا فسخت المعاملة، يقول: فإن فسخ المعاملة، فإن فسخ العقد، يعني رجع المستأجر على المؤجر بتمام الأجر المسمى، أسترجع تمام 12 دينار من الشيخ عون، إن كنت قد دفعتها إليه أسترجعها بأكملها. خب وماذا أدفع للشيخ عون؟ خب أنا سكنت في الدار 4 أشهر، يقول: ادفع للشيخ عون أجرة المثل بالنسبة إلى سكنت الأربعة أشهر، أرفع له أجرة المثل، يعني القيمة السوقية، الأجرة السوقية، الأجرة المتعارفة في السوق. خب رجع المستأجر على المؤجر بتمام الأجرة المسمى فاصلة، وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية فاصلة. وضحت بعد؟ خب هذا إذا فسخ. خب إذا لم أفسخ، يقول: وإن لم يفسخ قسطت الأجرة. ما فسخت أنا، خب ننظر كم مضت من المدة 4 أشهر، وكم بقيت من المدة 8 أشهر. خب أنا دفعت للشيخ عون 12 دينار، أسترجع من 12 دينار بقيمة 8 أشهر التي بقيت، يعني أسترجع 8 دنانير في مثالنا هذا. يقول: وإن لم يفسخ قسطت الأجرة، يعني قسمت الأجرة على النسبة، وكان للمالك يعني للشيخ عون حصة من الأجرة على نسبة المدة التي فاتت. مضت 4 أشهر، يستحق الشيخ عون من المبلغ بمقدار 4 أشهر، يعني 4 دنانير فقط في هذا المثال، وأنا أسترجع 8 دنانير المتبقية. وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة فاصلة. ثم يقول السيد: خب هذا الكلام السابق صحيح، لكن إنما يصح إذا تلفت العين كاملة، انهدمت الدار كاملة، أما إذا انهدم نصف الدار يصير أو ما يصير؟ يقول: هذا الكلام السابق صحيح إذا تلفت العين بتمامها، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع بالبعض الذي تلف، فقط يمكن الانتفاع من البعض الباقي، هنا تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة، على حسب التفصيل المتقدم. أيضا نفس التفصيل السابق يأتي هنا: أنا استأجرت الدار كاملة، استأجرت المنزل كاملا، انهدم النصف الشمالي من المنزل، بقي النصف الجنوبي. يأتي الكلام السابق يقول هنا تبطل الإجارة بنسبة النصف. خب تارة يكون انهدام النصف الشمالي في أول البيع، في أول الإجارة، وتارة يكون في وسط الإجارة. الكلام السابق يأتي بعينه، التفصيل الذي مر سابقا يأتي بعينه، لكن يكون البطلان بالنسبة إلى نصفها فقط. وهنا ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. أي خيار هذا عاد؟ أي خيار؟ قال: ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا، يتكلم عن أي خيار؟ خيار تبعض الصفقة. أحسنت، خيار تبعض الصفقة، لأني استأجرت العين كاملة، الآن لم يبق لي منها إلا النصف، أنا لم أستأجر النصف فقط، استأجرت العين كاملة، سيقول ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا. خب مسألة 405 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله. الله.